طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مركز التوحيد بسيدني أستراليا بالاشتراك مع محاضرات السلفية بأستراليا ومكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي، يسعدهم تقديم الشيخ العزيز خالد بن ضحى الضفيري حفظه الله ورعاه في سلسلة دروس الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا في يوم السبت 21 ذو القعدة 1439 هجري الموافق 4 أغسطس 2018 ميلادي. مركز التوحيد in Sydney, Australia, in conjunction with Salafi Lectures Australia and Muhideen Publications in the Caribbean, are pleased to announce the lecture series on the six fundamental principles, or six principles of Iman rather, with Sheikh Khalid bin Dahwi al-Dhafiri حفظه الله. That's on the 21st Dhul Qa'dah, 1439 Hijri, corresponding to the 4th of August, 2018 Miladi. فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي مجددا في استراليا وفي مكتبة الموحدين ومن يسمعنا جميعا. وهذا إخوتي الدرس الثالث من شرح كتاب أو رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا شرحنا فيما مضى ما تقدم به المؤلف رحمه الله من أن هذه الأصول مع وضوحها وبيانها ظل فيها كثير من الناس، ما بدأ في شرح وبيان الأصل الأول وجوب إخلاص الدين لله والحذر من الشرك على جميع صوره، وبيان أن القرآن كله في توحيد الله عز وجل. ثم صار الناس بعد ذلك يظهرون الشرك بصورة محبة الصالحين، ويظهرون التوحيد بصورة التنقص من الصالحين قلبا للحقائق وخداعا للناس. وسنبدأ إن شاء الله في بيان الأصل الثاني، وهو الاجتماع والنهي عن التفرق. نعم.
شيخ عبد الله started by saying بسم الله الرحمن الرحيم. All praises due to Allah and peace and blessings upon Muhammad sallallahu alayhi wasallam, his family and his companions and whoever followed his guidance until the day of judgment. حياكم الله my dear brothers all over again in Australia as well as Muhideen Publications and everywhere else that are listening. Today, inshallah, will be the third class from explaining the book of the six principles of Iman for Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. And we have already explained in the first class previously the introduction of the Sheikh to these six principles of Iman. And we also explained, even though these principles are so clear to the people of belief, so many of the people have been misguided regarding those principles. Then in the first principle, that was last class, we went over the first principle that was titled The Necessities of Sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala in religion or in belief, and to be aware or be warned of shirk or polytheism, and to clarify that the Quran, all of it, is in the Tawheed of Allah, or is upon the Tawheed of Allah, or calling to the Tawheed of Allah. Then today, inshallah, we're going to the second principle, or rather, also related to the first principle, that the people, after such a principle that is clear to the people who believe is still showing polytheism in the picture of loving the righteous and showing Tawheed or monotheism as if it is looking down at the righteous. And that, of course, is turning reality of belief. And today, inshallah, we're going to the second principle, which is gathering and forbiddance of gathering, meaning gathering the people of the Sunnah, people of belief, and the forbiddance of division. Naam.
يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام هذا الأصل العظيم هو من الأصول المقررة في دين الإسلام والتي وردت فيها كثير من نصوص القرآن والسنة الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق ومن أدلة ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتنبهنا إلى أنه جعل أصل الاجتماع أن يكون على حبل الله لا أن يكون اجتماع على عصبية أو حزبية أو مذهب من المذاهب المخالفة للكتاب والسنة الاجتماع الصحيح الاجتماع المطلوب هو الاجتماع على حبل الله وحبل الله هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرقوا لا تتفرقوا وتختلفوا وتبتعدوا عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأصل الاجتماع أن يكون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جاء عن ابن مسعود وغيره أن الجماعة ما كنت على الحق ولو كنت وحدك الجماعة ما كنت على الحق ولو كنت وحدك العبرة أن نكون مجتمعين على ما دل عليه كتاب الله على ما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فهذا فيه بيان أن التفرق والتنازع والاختلاف ليس من سمات أهل الإسلام ليس من صفات أهل السنة بل هو من سمات أهل الكتاب فيما سبق فمن سار على هذا الطريق هو طريق التفرق هو مشابه لأولئك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله وأعظم ما يحسم الاختلاف والتنازع ويبعد عنه والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن شياطين الإنس والجن لا بد أنهم يسعون غاية السعي في تفريق أهل الإسلام وشق صفوف أهل السنة لكن إن حصل تنازع واختلاف فإن حله والرجوع إلى الله أي إلى كتابه الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المولى سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى بعد أمره بتقوى الله عز وجل أمر بالاجتماع، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في حديث العرباض بن سارية لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أوصاهم أولا بتقوى الله ثم السمع والطاعة، وهو من أصول أهل السنة والجماعة في الاجتماع، وهذا سيأتي في أصل مستقل بحول الله وقوته. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الاجتماع وعدم التفرق وشريعة الأنبياء جميعا، ليس فقط في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، للأنبياء كلهم يدعون إلى إقامة الدين وعدم التفرق والاجتماع على وحي الله وعلى شرع الله، كما قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأدلة هذا الأمر هو الحث على الاجتماع، نهي عن التفرق والتنازع، أدلته كثيرة، كتاب الله، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من أقوال السلف الصالح وإجماعه.
شيخنا في حديث العرباض بن سارية الرسول أوصاهم بتقوى الله ثم الاجتماع،
السمع والطاعة، وهو من أصول الاجتماع.
نعم، هو من أصول الاجتماع. طيب، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والآية الأخرى فلا ربك حتى حكمك فيما شجر فيما بينهم ولا يجد حرجا ولا يجد حرجا فيما شجر بينهم. لا،
ثم لا يجد،
ثم لا يجد، هذا هو، ثم لا يجد حرجا فيما
فيما قضيت ويسلم تسليما،
فيما قضيت ويسلم تسليم. جزاكم الله خيرا، سامحونا على التطويل يا شيخ، أنا اليوم في العمل لسه، الله مستعان. طيب الشيخ حفظه الله، continued by saying, so our Imam الشيخ محمد بن عبد الوهاب, the revival of the Sunnah in our present day and time, went into the second principle of the six principles of Iman, which is titled that Allah have commanded the believers to gather in the religion and forbade us of division. Allah subhanahu wa ta'ala have clarified this point in a way that even the layman should understand it. This great fundamental from the fundamentals that have been affirmed in the religion of Islam. And as the Sheikh said, hafidhahu Allah, and the explanation of these principles have been explained at great length in the Book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That is the command of gathering, or command to be upon the religion of Allah altogether, and forbiddance of division. And the book and the proofs are plenty and many in the Book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and hold on to the robe of Allah altogether and do not break up or do not divide. Pay attention here, my dear brothers and sisters, that Allah subhanahu wa ta'ala made the origin of gathering, or the source of gathering, is to be upon the robe of Allah subhanahu wa ta'ala, not upon some allegiance or some partisanship or some methodology that's against the Book of Allah or the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So gathering the real gathering, the correct gathering, the gathering that's necessary and required must be upon the robe of Allah subhanahu wa ta'ala. And the robe of Allah refers to the book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And do not break up or do not divide as the ayah state, meaning do not disagree amongst one another and stray away or go or yani veer away from the book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the source of gathering must be upon the book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is why in the hadith of Ibn Mas'ud radiallahu anhu, and other than him, it was mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, verily al-jama'ah is what you are upon, is what you are upon of the truth, even if you are alone. Al-jama'ah is what you are, you've been upon the truth, even if you were alone. And the example here, or the source, or the objective here for the believers is that you gather upon what has been proved in the book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam according to the understanding of the pious predecessors. As Allah subhanahu wa ta'ala said, and do not be like those who have divided amongst one another and disagreed after the clear proofs have came to them. In this ayat, you find that division is not from the characteristics of people of the Islam, and it's not from the attributes of people of Sunnah, but rather it was from the attributes and the characteristics of people of the book before Islam. And whoever goes upon or according to that division, he would become upon the way of the people of the book, not the people of the Sunnah. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, verily those who have broke up the religion, those who have divided the religion and became groups and sects, you are not, O Muhammad, to be from amongst them in any shape or form, but rather their affair is returned to Allah subhanahu wa ta'ala. And the greatest affair that will cut out any division amongst the believers and keep the people away from division is to return to the book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Because the shayateen, the devils of mankind, as well as jinn, strive day and night to break up the people of Islam and break up the ranks of people of Sunnah. So if any kind of division or disagreement happens, it's a must upon the people of Sunnah to return to the book of Allah and the Sunnah of His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As al-Mawla, Allah subhanahu wa ta'ala said, and if you ever disagree amongst one another, return it to Allah and the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, if you believe in Allah and the hereafter. Also Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, say, O Muhammad, nay, by your Lord, they will not seek judgment from you in what have broke out amongst them of disagreement, and they will not find embarrassment or hardship amongst one another regarding the rulings that you give them as believers. And then they will submit to what you have given them of rulings or judgments. So Allah subhanahu wa ta'ala commanded the believers to gather and to be together. As Allah subhanahu wa ta'ala said, O you who believe, have taqwa of Allah the way he should be feared, or the way you should have taqwa of Allah, and do not die except as Muslims, and hold on to the robe of Allah, and do not break up or do not divide. As is stated in the hadith of Al-Arbad ibn Sariyah, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam commanded or advised the believers, the Sahaba, to have taqwa of Allah, then to hear and obey. And to hear and obey here is from the fundamentals of ijtima' or fundamentals of coming together, which will be explained even further bi'idhnillahi ta'ala, another principle later on in the book. So Allah subhanahu wa ta'ala told us and clarified to us that jama'ah or gathering or ijtima' and showed us or commanded us rather to not divide amongst one another is from the sharia or the legislation of all of the prophets, all of the prophets and messengers altogether. All of them were calling to establish a religion of Allah and not divide amongst one another. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the ayat, and he have legislated for you from the religion what he has legislated or advised of Noah, or told or commanded Noah, as well as what he have advised you, and we what we have advised Moses and Jesus before you, is to establish the religion of Allah and do not divide. So all of these proofs is to encourage the believers to be upon gathering and forbid them from division. And there are so many other proofs that are mentioned in the Book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as the statements of the pious predecessors and the consensus of the scholars. Now.
يقول رحمه الله تعالى قال فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. وهذه العبارة من الإمام رحمه الله تعالى يبين فيها تعجبه من انحراف هؤلاء الذين يدعون إلى التفرق ولا يدعون إلى الاجتماع، أن نصوص القرآن والسنة فيها البيان الواضح الصريح النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، نصوص تفهمها حتى العوام. قال رحمه الله ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يبين رحمه الله تعالى أن من أسباب الهلاك واتباع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم، كما في قوله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالتفرق ليس سنة أهل الإسلام، بل هو من سنن أهل الكتاب. للأسف إن هذه الأمة أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق افتراقا أكثر من افتراق من كان قبلنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث التفرق افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا التفرق حاصل بأمر الله الكوني، لكن ما الواجب تجاه هذا التفرق وهذا التنازع وكثرة الخلاف؟ الحل واضح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية الذي ذكرناه آنفا لما ذكر التفرق فقال ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فلما ذكر أن التفرق حاصل سيراه المسلمون رأى أن الحل في أمرين عظيمين: الأمر الأول في اتباع السنة، الأمر الثاني في الحذر من البدع ومن أهلها. ثاني الأمران من أعظم ما يعالج التفرق ويجمع أهل الإسلام وأهل السنة. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ذكر الحل الثاني فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا تمسك المسلم بهذين الأمرين، تمسك بالسنة، سار على طريق أهل السنة، على فهم الصحابة، رجع إلى أهل العلم، أهل العلم الكبار المعروفين المشهود لهم بسلامة المنهج والعقيدة والعلم، ثم في مقابل ذلك حذر من البدع ومن أهلها وحذرهم وابتعد عنهم ولم يكن في صفهم وجانبهم وهجرهم. هذا هو أعظم الحلول التي تجمع أهل الإسلام تبعد عن تجمع أهل الإسلام وتبعد عن التفرق وأسبابه. لذلك إذا نظرنا في النصوص الشرعية عموما وجدنا أنها آمرة بالاجتماع ناهية عن التفرق من أربعة أوجه إجمالا. الوجه الأول النصوص الآمرة بالاجتماع، ذكرنا طرفا منها. الوجه الثاني النصوص الناهية عن التفرق، وذكرنا أيضا بعضها. الوجه الثالث النصوص التي فيها الحث على الأسباب الداعية إلى الاجتماع، كما في حديث حقوق المسلم، عيادة المريض، نشر السلام، إعطاء الأخ حقوقه، صلة الأرحام، الإحسان والبر، هذه كلها أسباب تدعو إلى الاجتماع. الوجه الرابع النصوص التي نهت عن الأسباب الداعية إلى التفرق، مثل النصوص التي نهت عن التحاسد والتباغض، التدابر، الغيبة، النميمة وغير ذلك من الأسباب التي هي داعية إلى الافتراق، هي سبب من أسباب تفرق المسلمين. لذلك رحمه الله بعد ذلك وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، يزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أي أن نصوص الواردة في هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها نصوص كثيرة واضحة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وضوحها من العجب العجاب. من ذلك ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في رواية: وأن تناصحوا من ولاه الله أمر دينه. ونهى وجاءت السنة كذلك بالتحذير من الخروج ومن الخوارج ممن جاء يريد أن يفرق هذه الأمة وهم جميع، قال: فاضربوه بالسيف كائنا من كان، هذا لولاة الأمر. كل هذه النصوص الواضحة مسار الأمر إلى التغير وإلى انقلاب المفاهيم والموازين كما سيأتي بيان.
نعم بيو على شيخنا، بس غير مكاني عشان الصوت يتحسن شوي. الله المستعان. طيب الشيخ حفظه الله، am I clear يا يوسف؟ طيب الشيخ حفظه الله continued by saying that Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah told us in that book how Allah subhanahu wa ta'ala clarify this in the best way regarding this principle or other principles in a way that even the layman will understand those principles. Even the layman or the general public will understand those principles beyond any doubt. This statement also tells us how Sheikh al-Islam, how Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, was amazed of how the people of desires deviated. Those who are calling to division and are not calling to gathering amongst the believers. Even though in the text of the Quran and the Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet commanded us to gather upon the belief and forbade us clearly from division in any shape or form in a way that even the general public or the layman will understand that point. He forbade us subhanahu wa ta'ala to be like those who have divided amongst one another and destroyed themselves or become destroyed, as the case with the people of the book, by veering away from the beliefs of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh rahimahullah told us that from the reasons of destruction is to the lack of following the sunnah, or rather the reasons of destruction is to follow the sunnah of those who came before us, of Jews and Christians. Those who did not stick to the commands of the prophets and messengers. As Allah subhanahu wa ta'ala said, and do not be like those who have divided amongst one another after the clear proofs was revealed to them till the end of the ayat. Division is not the sunnah of the people of Islam, but rather it is from the sunnah of people of the book. And unfortunately, you see this happening amongst this ummah, meaning amongst the Muslims. As our Prophet sallallahu alaihi wasallam told us, that this ummah will divide in a way that is more in more divisions than those who came before them. As is narrated in the hadith of the tafarruq, or the hadith of division, that the Jews will break into 71 groups, all of them will be in hellfire except for one, and the Christians will divide into 72 groups, all of them will be in the hellfire except for one. And this ummah will divide in 73 groups, all of them will be in the hellfire except for one. So this division is happening by the legislated commands of Allah subhanahu wa ta'ala, or rather by the universal command of Allah subhanahu wa ta'ala. So what is compulsory upon us regarding that division? The answer is clear. And the answer is well known. That is in the sunnah, than to be upon the book of Allah and the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As our Prophet mentioned in the hadith of Al-Arbad ibn Sariyah that we mentioned earlier in this class. So when he mentioned division, he also mentioned, and those who will live after me, you will find amongst them so much division. He also told us that the answer to this division and to stay away from division is in two great affairs. It's to follow the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to warn about innovations and the people of innovations. These two great affairs are from the mightiest or greatest ways to treat division and to gather the people of Islam. He told us sallallahu alaihi wasallam, so upon you is to stick to the sunnah, or my sunnah, and the sunnah of the rightly guided khalifa after me, rightly guided rulers after me. Bite upon it with your mortar teeth. And then he told us the second affair, which is, and beware a newly innovated matters. Verily, every newly innovated matter is an innovation, and every innovation is a misguidance. And every misguidance will lead into the hellfire, wal-iyadu billah. Therefore, we learn that the Muslim, by adhering to these two matters, he would become upon the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and the understanding of the pious predecessors and return to the people of knowledge. And not just any people of knowledge, but by returning to the people of knowledge, the major scholars that are well known to be from the major scholars, that are witnessed by other scholars to them that they have the correct manhaj and the correct aqidah. Then he warned us, sallallahu alayhi wasallam, regarding the people of innovation. And he told us not to be from amongst the ranks, not to support them, not to mingle them, and so on. These are from the greatest matters that gather the people of Islam and keep the believers away from division. And if we look at the different texts from the Book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, you would see that all of it command us to gather upon the religion of Allah and forbade us from division. Then we learn that all these commands and all these forbiddings are divided into four ways or four categories, altogether generally speaking. The first category is to command or to gather upon the Sunnah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And we have mentioned some of these commands from the Book of Allah and the Sunnah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And the second category is to be forbidden from division. And we have mentioned some of the proofs regarding that too. And the third category is to encourage to be upon any reason that will call to the gathering upon the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, as mentioned in the hadith of the rights of the Muslim, or the hadith of visiting the sick, or the hadith of spreading Islam, or giving yani victory and whatever other reasons that will lead to the victory of Islam, in the hadith of giving your brother his rights, in the hadith regarding connecting the ties of the wombs, and in different hadith regarding ihsan and birr. And the fourth and last category regarding this or way is the reasons that forbid, or all the texts or all the proofs that forbid us from any reason that will call to division. Like in the hadith regarding envying one another, or hating one another, or giving each other, yani giving your back to your brother, or the hadith of backbiting, or hadith of slandering, and so many different proofs regarding these matters, and other than that, from the reasons that may call, wal'iyadu billah, to division or break up amongst the believers. This is why rahimahullah mentioned after this that Allah subhanahu wa ta'ala have commanded the Muslims to gather in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala and forbade us from division, and forbade us and gave us the proofs rather regarding that in the sunnah, in the Quran of Allah subhanahu wa ta'ala, in the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And these texts or these proofs that we have mentioned regarding those four categories are mentioned and clear in the Book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And its clarity is so amazing that even the layman will understand them. This is why it was narrated in the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with three for you. That Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with three affairs for you. That you worship Him alone without any partners in truth, and do not associate anything with Him subhanahu wa ta'ala. And the second is to hold on to the robe of Allah and do not divide amongst one another. And there was another narration that he didn't catch from the Shaykh. And then the Sunnah came to warn us from the matters of khuruj, or matters of leaving the ranks of the believers, and to be upon the way of the Khawarij, those who came and, wal'iyadu billah, have caused so much division amongst the believers. That our Prophet ﷺ commanded us that if you ever come across them as a leader of the Muslims, they must hit them with the sword, whoever they may be from the Khawarij. That is, if you are from the leaders of the Muslims. And anything else, and any other reason rather, that will lead to changing the understanding of gathering upon the religion of Allah, and will change the division amongst the Muslims. Wal'iyadu billah. Shaykhna, fi rah minni dalil min al-adilla hina. Shaykh ma'ana wala afad?
Ma'ak.
Fi al-dalil huwa an ta'tasim bi hablillah wa la tafarraqu, wa fi riwaya ukhra ma kadabtaha.
وفي رواية أضاف ناصحوا من ولاه الله أمركم.
ناصحوا من أمركم. من ولاه الله أمره. And as I asked the Sheikh for the second proof of another narration that I missed regarding holding on to the rope of Allah and do not break up or do not divide, in another narration it says, and give advice for those that Allah have put in charge of your affairs. And give advice to those that Allah have put in charge of your affairs. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, Sheikh, faddal.
ثم بين رحمه الله تعالى انقلاب المفاهيم في هذا الأصل فقال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يبين رحمه الله تعالى أن الأمر تغير والمفاهيم انقلبت، أصبح التفرق في مسائل الاعتقاد وكثرة التفرق في أبواب الفقه، يعتبرون ذلك هو العلم وهو الذي يمدح به الإنسان. أما الاجتماع فأصبح الذي يدعو إليه لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، هذا بزعمهم هم بدعواهم. وهذا لا شك أنه من تلبيس الدين، لا شك أنه من تلبيس أو قلب الدين، تلبيس الشياطين، وهذا لا شك أنه حاصل ونسمعه من كثير من أهل البدع الموجودين الآن من دعاة الحزبية يقولون أن التعددية أو الحزبية وكثرتها وكثرة هذه الجماعات يقولون أنها ظاهرة صحية، وهذا لا شك أنه خلاف كتاب الله وخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأصبح أهل الأحزاب يذمون أهل السنة ويسمونهم مفرقين، يقولون أنتم فرقتم الناس. السنة ملازمة للاجتماع، وأهل السنة هم أهل الاجتماع والدعوة إليه. إنهم أكثر الناس حرصا على الاجتماع، ويظهر هذا جليا في تحذيرهم من أهل البدع. فتحذيرهم من أهل البدع هو في حقيقة الأمر دعوة إلى الاجتماع، لأن أهل البدع مفرقون ومخالفون بالتفرق. تحذير أهل السنة من البدع وأهلها ودعوة إلى البعد عن أسباب التفرق، وتحذير من أهل الافتراق. هذه التحزبات التي يحذر منها أهل السنة أعظم أسباب التفرق. أهل السنة من أعظم الناس وأكثرهم تحذيرا من الحزبيات، التحزبات، ومن أوجه دعوة أهل السنة إلى الاجتماع حثهم على لزوم ولاة الأمر من العلماء والحكام، حثهم للاجتماع عليهم وعدم الخروج عليهم، وأن تكون الأمة يدا واحدة مع ولاة أمورها من علمائها وحكامها. وهذا من أعظم أسباب الاجتماع وأعظم التحذير من البدع ومن أهلها، وأعظم التحذير من أسباب الافتراق. ينبغي أيها الإخوة أن نجعل هذا الأصل بين أعيننا، لأنه بهذا الأصل تنتشر الدعوة وتقوى، وهو الاجتماع. لذلك كثرت نصائح علمائنا من السابقين والمعاصرين، صائح لأهل السنة بالاجتماع وعدم التفرق، أن من أراد أن يفرقهم يحذرون منه، لا يسمعون لقوله. أما من دعاهم وأمرهم بالاجتماع فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب. لذلك لا تقوم الدعوة إلا بتكاتفكم، اجتماعكم، وبعدكم عن أسباب التفرق والاختلاف والتنازع. وللأسف هذا من أعظم الأمراض التي تنتشر عند بعض أهل السنة، يؤثرون على الدعوة كثيرا ويضرونها كثيرا، ليحصل بعد الناس عنها وتشويه صورة الدعوة السنية السلفية. هذا ما يتعلق بهذا الأصل. أختم بأن يجمع الله عز وجل أهل السنة على الخير وعلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفرق بينهم، وأن يثبتنا وإياكم كتاب والسنة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أمين. بارك الله فيك شيخنا. So Sheikh Abdullah told us that Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah showed us that these understandings and how they have been changed is the reason, is the main reason behind all the division. So much so that the affair of having disagreement amongst one another as Muslims regarding the fundamentals of the religion, as well as yani having so much understanding regarding the different branches of the religion, became in itself is the true knowledge and the true understanding of the religion. And in gathering, and it led to, or led the people to understand that gathering upon the correct understanding of the Sunnah is only from heresy, wal-iyadu billah, or from those who are truly crazy that are calling to gathering upon the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. So that shows us that the matter have changed, that the affair has become upside down. It has become so different that breaking up or dividing regarding matters of belief and the fundamentals of belief and having so much division have become a gateway for those who have, or know those to be known upon great fiqh or great knowledge. And a man would be praised for doing so. And the matter have changed so much that whoever is calling to gather upon the true belief of the Sunnah, or those who are calling to Allah subhanahu wa ta'ala upon one belief, is only belonging to those who are upon heresy or insanity, wal-iyadu billah. And this, what the people of innovation themselves are calling for. And this, what the people of innovations are calling for. And this is no doubt, is from the deception, or rather from deception in religion, and it changing or turning around the tables regarding the correct belief. This is truly from the deception of the shayateen. And this is no doubt is happening amongst the Muslims. You find this well known amongst so many of the people of innovations, and you hear it from them. and so many of those who are calling to partisanship or hizbiyya wal iyadhu billah, that they say that having many opinions and having as many opinions is a healthy way. This is no doubt is wrong, because it's against the book of Allah and the Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to have so many different opinions, or to call having so many different opinions in itself is a healthy wave or a healthy dhahira. The people of Ahzab, people of Hizbiyya, went as far as looking down or slandering or talking ill of the people of the Sunnah, and calling the people of Sunnah themselves are the ones that call into division or the ones that are dividing the Ummah, and saying or accusing the people of Sunnah that they have divided the people. But in reality, people of the Sunnah are the people of Jama'ah. They're the people of gathering the people upon religion of Allah. People of the Sunnah are the people of da'wah to Allah subhanahu wa ta'ala and calling the people to the religion of Allah. People of the Sunnah are the most striving amongst the people to gather the people upon the correct belief. And you see this clearly in the warnings of the people of the Sunnah regarding the people of innovation or people of bid'ah. This in reality, by calling the people to the Sunnah and warning about the people of bid'ah, is in reality calling them to gather upon the religion of Allah. Because the people of bid'ah themselves are the ones that are breaking up the Ummah and breaking up the people or dividing the people. And the warning of the people of the Sunnah from the people of the bid'ah is in itself calling to the religion of Allah and warn about any reason that leads to division amongst the believers. And these partisans or these parties and these waves or ways or methodologies of partisanship that the people of the Sunnah are warning about is from the greatest reasons that are actually dividing the people. And this is why the people of Sunnah are warning about them. And from the greatest of these reasons, what the people of the Sunnah are calling all of the people to stick to the leaders of the scholars as well as the rulers, and not to go against the major the scholars or the rulers of the Muslims, but rather to make all of our affairs upon the obedience to the scholars and the rulers. This is actually in itself from the greatest reasons to gather upon religion of Allah, that you not, and also to not break up amongst one another, is to gather around the scholars and around the leaders of the Muslims. It's a must upon us, dear brothers and sisters, to make this clear in front of our eyes, because by this principle, the da'wah will spread amongst the people, and division will become less and less. And so many advice have come from the scholars of the Sunnah regarding those who wanted to break up the ranks of the Muslims, and how the scholars of the Sunnah warn about those who are dividing the Muslims. As for those that have called to the scholars and have called to gather around the scholars and gather around the leaders of the Muslims, and as for those who have gathered, or rather have called to not go against the scholars or the leaders of the Muslims, is what is necessary and that is required upon the people. Because by this, the da'wah will be established. The da'wah can only be established by gathering upon the religion of Allah and gathering around the scholars and listening and obeying to the rulers, and stay away from any reason that will lead to division. It is from the greatest of diseases and illnesses that have become widespread amongst the people of the Sunnah and affecting the da'wah, and by which the da'wah is defamed, wal'iyadu billah, and made to look really bad amongst other people. This da'wah of sunnah, this da'wah of salafiyya, have been made to look ugly by those who are not around the scholars of the sunnah and who are not listening and obeying the rulers, and those who are not adhering to this principle. As the Sheikh said, I conclude by making the dua that I ask Allah subhanahu wa ta'ala to gather the people of the sunnah upon the book of Allah and the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and not to break, to cause any division amongst the people of the sunnah, and to keep us and you firm upon his religion. Ameen, ameen. Jazakumullah khair ya Sheikhna.
جزاكم الله بارك فيكم.
سامحونا على التطويل.
لا بد الله يحفظك. فيها شيخ محمد.
نعم حبيبي.
في سؤال من الأخوة هنا. حكم نعم. صلاة المرأة في الحديقة. حديقة العامة. أهل نعم. العلم أجابوا عن هذا. قالوا أن الأصل في المرأة أن تصلي مبتعدة عن الرجال، تصلي الأصل أنها في بيتها، إنما استطاعت كان الوقت ضيقا يجوز لها الصلاة في المكان العام، لكنها تحرص أنها في المكان العام، تبحث عن مكان مستتر تصلي فيه، فإن لم تجد تصلي مغطية وجهها ويديها ولا يضرها ذلك إن شاء الله.
نعم. Here's a question from the brothers. The Sheikh said, what is the ruling regarding women praying in public parks or يعني open spaces out in nature, for example? The Sheikh said, Habadallah, the people of knowledge have answered this previously, and they said, the origin is that for the woman to pray away from the men. And the origin, of course, regarding women is to pray in their homes, except if they're not able to, or they ran out of time for that particular prayer, and they have to pray right away. So in that case, it becomes permissible for them to pray in public places, but they must try best as they can to pray somewhere away from the men, or a place that's covered, that keeps him yani sheltered away from the men, and pray in there. And if she cannot find a place that will keep her shielded or sheltered from the men while she's praying, then she must pray fully covered, including her face and her hands. And bidn Allah ta'ala, that will not harm her. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma barik.
The سؤال الثاني.
نعم.
هل يقال إن إسبال الإزار حرم لعلة الكبر أو حرم لعلة الكبر؟ والآن زالت العلة فلا يحرم. نقول الإزار، إسبال الإزار محرم على كل حال، إذا نزل عن الكعبين بل لا حظ للكعبين من الإزار، يعني لا يمس إزار الكعبين، فلا إطالة الإزار.
لكن يا شيخ صوت قطع عندكم، معلش سامحني. لا يمس الإزار الكعبين، بعدين فلا.
نعم. أقول فإسبال الإزار محرم على كل حال.
نعم.
إن أضيف إليه أنه أسبله تكبرا كما في الحديث خيلاء، وهنا يزداد الإثم وتزداد العقوبة. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حيث جمع بين الأمرين. جاء في قول أبي سعيد الخدري حين سئل عن الإزار قال على الخبير سقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فهذا الحديث جمع بين الأمرين، فما كان من أسفل من الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. أضيف إليه أنه يجره بطرا أي تكبرا فعقوبته أن الله لا ينظر إليه. على إسبال على كل حال هو من المحرمات، فإن أضيف إليه التكبر ازداد الإثم وازدادت العقوبة.
ممكن يا شيخ تدعى على الحديث لو سمحت عشان صوت قطع تاني.
إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
And the second question here, can it be said that wearing your garment that is for men below your what is called, referred to generally in English, or down to the ground or below to the heels or down to the heels of the feet, was that made prohibited or haram because of the reason of pride or having pride والعياذ بالله, or being proud of the fact that you're wearing a garment down to the ground? And can we say that this reason is no longer existing? And can we say rather, if the reason is eliminated, then it is not haram upon the person to wear his garment down to the ground? We say isbal, which is wearing your garment as a man all the way down to your heels and not keeping it above the foot or above the two protrusions above the heel, that is called al-ka'bayn, is prohibited in any condition, whether it went below the Ka'bayn or it touched the Ka'bayn or didn't even touch him, whether it touched the Ka'bayn or it did not touch him. Whoever wears his garment to the point it touches those two protrusions above the heels, that is called Al-Ka'bayn, out of pride wal-iyadu billah, then he will be increased in sin and it will be increased in punishment by Allah subhanahu wa ta'ala. And the proof of this is mentioned in the hadith of Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anh, where he gathered between these two matters. It has been narrated by Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anh that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but rather when he was asked about al-isbal, he said, "حين يسأل عن الخير سقط." شيخنا
على 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 الخبير سقط يعني على الذي يعلم جيدا. يعني جئت تسأل من يعلم.
نعم.
جئت تسأل الخبير العارف.
نعم. So when Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu was asked about al-isbal, he said, "You have come to ask an expert on the subject. You have come to ask an expert on the subject." And then he narrated the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he said that the cover of the Muslim is to the middle of the chin, the middle of the chin, which is the distance halfway between the knee and the heels. And is no harm upon anything below that, meaning is no harm upon anything that is not being covered below the middle of the chin and the heels or a ka'bain. And whoever is below the ka'bain, it will be in the hellfire wal-iyadu billah. Whatever is below the ka'bain of the body parts will be in the hellfire. And whoever is dragging his izar, whoever is dragging his izar out of pride wal-iyadu billah, Allah subhanahu wa ta'ala will not look at him wal-iyadu billah. So here in this hadith, as the Sheikh said, these two matters have been gathered, or those two matters have been covered. That whoever wears of a garment below the Ka'bain, it will be in the hellfire. And to add to this, whoever is dragging his garment out of pride, then his punishment, that Allah will not look at him, subhanahu wa ta'ala. So isbal is called isbal, and it's the matter of wearing your izar below the ka'bain is called isbal, or any garment below the ka'bain is called isbal. Generally speaking, isbal in itself, generally speaking, from the prohibited matters. And if you add to that pride, then the sin and the punishment is increased. Nah.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله. شيخنا إن شاء الله بعت لك رسالة من باب المراجعة، يعني عايزين نعرف إيه أحسن شرح الواحد ممكن يسمعه صوتي في مسألة الأصول الستة.
خير إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Anything that I've said as a translator that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I've said that is not correct is only from myself and or from the shaitan. And if there's any corrections, please let the Brothers and Salafi Lectures Australia or the Brothers and Marcus at Tawheed in Sydney or Muhaddin Publications know about it. Barakallahu feekum, jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.